بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، ذلك أن دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده جل في علاه يقوم على أصول يبنى عليها دين الله جل وعلا. هذه الأصول تسمى أصول الإيمان، تسمى أركان الدين، وكلها أصول عظيمة متينة لا قيام لدين الله جل وعلا إلا عليها. وقد جمعت هذه الأصول في بعض الآيات، مثل قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه جمعت هذه الأصول، وكذلك أوائل سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذه يدخل فيها أصول الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث المشهور حديث جبريل، وهو في الصحيح، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الحاصل أن دين الله تبارك وتعالى يقوم على أصول عظيمة وأسس متينة لا قيام للدين إلا عليها، تسمى أصول الإيمان. من هذه الأصول الإيمان باليوم الآخر، وموضوع حديثنا في هذه الليلة الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال، وهما يومان: يوم الدنيا واليوم الآخر. يوم الدنيا الذي هو يوم العمل، واليوم الآخر هو يوم الجزاء على العمل، كما قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالدنيا هي دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء على العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذا الإيمان بهذا الأصل العظيم وحضور هذا الأصل في القلب وانطواء القلب على اعتقاده والإيمان به له أثره العظيم في زكاء العبد واستقامته وصلاح أمره. وكان من آخر ما نزل على رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم هذا الإيمان العظيم بأصول الإيمان، ومنها إيمانه باليوم الآخر. الحج الذي قضى هذه الأيام حجاج بيت الله عز وجل طاعتهم وتقربوا إلى الله عز وجل بهذه الطاعة، الحج نفسه فيه أشياء تذكر باليوم الآخر. وقد ختم الله عز وجل آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا أمر ينبغي أن يرجع به الحاج معه إلى بلده، ما هو؟ واعلموا أنكم إليه تحشرون، العلم بالحشر، العلم بالحشر والجزاء والحساب، هذا علم عظيم جدا. فختمت آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني ارجع أيها الحاج إلى بلدك وأنت عندك علم عناية بهذا العلم، علم الحشر وعلم البعث وعلم الحساب وعلم الجزاء والجنة والنار. هذا علم مهم، هذا من العلوم المهمة التي ينبغي أن تعظم عناية كل مسلم بها. ودعي كل حاج أن يرجع إلى بلده معتنيا بهذا الأمر العظيم: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اليوم الآخر هذا يوم عظيم، فيه أهوال وفيه شدائد وفيه فوز وفيه خسران. ولهذا كثرت في النصوص أسماؤه لكثرة أوصافه، فهو اليوم الآخر ويوم الجزاء ويوم الحساب والحاقة والقارعة والصاخة والطامة ويوم التناد ويوم البعث ويوم النشور، وهكذا تجد له أسماء كثيرة جدا في نصوص القرآن والسنة. وكثرة أسمائه لكثرة أوصافه، لأن كل اسم من أسماء اليوم الآخر يدل على صفات تتعلق بذلك اليوم العظيم. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، لأن الموت الذي هو خروج الروح من الجسد يعتبر فيصل بين الدنيا والآخرة، فالذي خرجت روحه يعتبر بذلك خرج من الدنيا، وفي الوقت نفسه ماذا؟ دخل في الآخرة. مجرد خروج الروح يصبح الإنسان بخروج روحه قد خرج من الدنيا، انتهت الدنيا ودخل في الآخرة. ولهذا العلماء يقولون: من مات قامت قيامته، يعني بدأت آخرته وانتهى الدنيا، انتهى العمل، انتهت فرصة العمل. الدنيا هي دار العمل، فرصة العمل مهيئة للعبد إلى أن تخرج الروح، إذا خرجت الروح انتهى العمل وبدأ أمر الجزاء والحساب. ولهذا جاء في السنن من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه كان ما بعده أيسر، ومن لم ينجو فيه كان ما بعده أشق. ولهذا القبر فيها جزاء وفيه حساب وفيه نعيم وفيه عذاب، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن عرفنا أن اليوم الآخر يبدأ بالموت، فكل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، فيشمل فتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر، ويشمل ما بعد ذلك البعث والنشور والحشر إلى غير ذلك من التفاصيل التي وردت في ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أول ما يكون في ذلك ما يتعلق بالقبر، أول ما يكون في ذلك من أمور الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالقبر، وعموما ما يتعلق بالقبر الفتنة التي تكون في القبور، هذا واحد. اثنين، النعيم أو العذاب، النعيم أو العذاب، نعيم القبر أو عذابه. أما الفتنة، فتنة القبر، فإنه قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر، هما أمران، من فتنة القبر وعذاب القبر. أما فتنة القبر فهي مجيء الفتانان، ملكان، وجاء في بعض النصوص تسميتهما بالمنكر والنكير، اتيانهما إلى من أدخل في قبره ويجلسانه. انظر هذا العالم، عالم القبور شيء آخر، والله لا يعجزه شيء سبحانه. حتى الآن لما ترى الميت الذي وضع في قبره ليس هناك مكان جلوس، لكن قال يجلسانه، وهذه أمور غيب نؤمن بها ونوقن ونصدق، يجلسانه ويسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، ثلاثة أسئلة. والأسئلة محددة من الآن، معروفة الأسئلة التي تكون في القبر هي محددة، ثلاثة أسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك. وفي ذلك الموطن إما ثبات أو ضلال. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه في هذه الآية قال: التثبيت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الملكان، إذا أتاه الملكان في القبر فقال له: من ربك؟ فقال: ربي الله. فقال له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فقال له: من نبيك؟ فقال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. فإذا القبر فيه فتنة، وفيها سؤال الملكان، سؤال المقبور: من ربك، ما دينك، من نبيك. قد جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم فتنة نحو أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة تقع في للناس في قبورهم. وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، يعني المقعدين فيراهما جميعا. قال وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح منها صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. متفق عليه. فإذا هذا فيما يتعلق بفتنة القبر وأن الناس يفتنون في قبورهم. وإذا عرف المسلم أن هناك فتنة في القبر، وعرف أيضا نوع الفتنة وأنها اختبار، وأن هذا الاختبار في أمور ثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، فإنه يجب عليه نصحا لنفسه وطلبا لنجاتها وفوزها وسلامتها أن يعنى بهذه السؤالات الثلاثة، يعنى بأجوبتها وضبطها وإقامة نفسه عليها: من ربك، ما دينك، من نبيك. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكتب في هذه الأصول الثلاثة رسالة عظيمة جدا ويحتاج إليها كل مسلم، وهي رسالة الأصول الثلاثة، سماها بهذا الاسم الأصول الثلاثة، خصصها لهذه الأصول الثلاثة يعرف المسلمين بها: من ربك، في ضوء الأدلة يبين ماذا يتعلق بهذا الأصل من ربك، من نبيك يبين بالأدلة ماذا يتعلق بهذا الأصل العظيم، ما دينك أيضا يبين بالأدلة ماذا يتعلق بهذا الأصل العظيم. ولهذا أنا أنصح جميع الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام أن يحملوا معهم هذه الرسالة، فإن فيها الخير لهم ولأهليهم ولأولادهم وقراباتهم، ويتعاونوا على العناية بمعرفة هذه الأصول، لأن كل واحد منا سيموت، وكل واحد منا سيدرج في قبره، وكل واحد منا سيسأل عن هذه الأصول الثلاثة، فمن المهم جدا أن تكون هناك دراسة لها. وهذه الرسالة من أحسن ما يعين العبد على معرفة هذه الأصول ودراستها وتعلمها. والشيخ رحمه الله كتبها بأكثر من أسلوب، من ضمن الأساليب التي كتب فيها هذه الأصول كتابة مختصرة للعوام والمبتدئين، لخص فيها تلخيصا مختصرا لهذه الأصول، وكتبها موسعة لطلاب العلم بالأدلة والتفاصيل، أنواع من التفاصيل المهمة التي يحتاج إليها تتعلق بهذه الأصول الثلاثة العظيمة. بعد ذلك يأتي ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، لأن أهل القبور هم أحد اثنين: إما منعم أو معذب، إما منعم في قبره أو معذب في قبره، مثل ما قال الله عز وجل عن قوم فرعون، قال وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. وقول تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا القبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا عذاب القبر. فدل على عذاب القبر القرآن، ودلت عليه السنة في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء عن التعوذ بالله من عذاب القبر، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عذاب القبر حق. فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم، إما أن يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة، أو يكون لصاحبه حفرة من حفر النار. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه، وهو حديث طويل في ذكر قبض روح المؤمن وأيضا قبض روح الكافر، وجاء فيه تفاصيل يعني تتعلق بذلك، ومنها ما يتعلق بهذا النعيم أو العذاب الذي في القبر. فذكر في الحديث حديث البراء بعد السؤال الميت ذكر فيه فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، أن قد صدق عبدي، بعد أن يجيب الإجابات الصحيحة المسددة على السؤالات الثلاثة المتعلقة بالقبر، قال أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، هذا في القبر، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، قال ويفتح له فيها مد بصره، قال وإن الكافر، وذكر موته وقبض روحه، ثم قال فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال فيأتيه من حرها وسمومها، قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، رواه أحمد. هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بفتنة القبر والإيمان بعذاب القبر وكذلك الإيمان بنعيم القبر. بعد ذلك النفخ في الصور، النفخ في الصور، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وقال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هاتين الآيتين ذكرت نفخات للصور، والصور هو قرن ينفخ فيه، قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كيف أنعم وقد التقم ملك الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، يعني أن يؤمر بالنفخ في الصور. والنفخات في الصور ثلاثة على خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول هما نفختان وبعضهم يقول ثلاث نفخات. النفخة الأولى جاءت في قوله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع، وتسمى هذه نفخة الفزع. والنفختان الأخريان نفخة الصعق ونفخة القيام، وهاتان جمعتا في قوله ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهما ثلاث نفخات في الصور، وكل بهذا النفخ ملك من الملائكة كما مر معنا في الحديث أمر بالنفخ فيه. بعد هذا النفخ وخاصة النفخة الثالثة يكون البعث، يكون البعث من القبور، فإذا هم قيام ينظرون، هذا البعث يكون بعد النفخة الثالثة وهي آخر النفخات، يكون بعدها البعث والقيام من القبور، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، قال جل وعلا وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت معنى بعثرت حركت فيخرج من فيها من الأموات، يخرجون من قبورهم أجمعين قياما لرب العالمين. فهذا البعث الإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر. قد قال الله عز وجل عن الكفار زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث الذي هو القيام لرب العالمين، قيام الناس أجمعين من قبورهم لرب العالمين للجزاء والحساب، هذا أيضا من الأمور التي هي من الإيمان باليوم الآخر. بعد ذلك يأتي الحشر، حشر الناس وجمعهم الأولين والآخرين على صعيد واحد، فيقفون موقفا عظيما ويوما طويلا مقداره 50,000 سنة كما جاء في ذلك النصوص. يقفون كما قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس عراة حفاة، قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس عراة حفاة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال: فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان، ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف ذاك، يعني كيف يكون هذا القصاص؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. ويختلف حشر المؤمن عن الكافر. في أواخر سورة مريم يقول الله عز وجل: نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فحشر المؤمن يختلف عن حشر الكافر، وأيضا يوم المؤمن في الوقوف وتهوينه على المؤمن يختلف عن يوم الكافر. ولهذا جاء في حديث في المستدرك أن الوقوف بالنسبة للمؤمن في يوم الحشر يهون عليه حتى يكون كما بين الظهر والعصر، حتى يكون كما بين صلاتي الظهر والعصر. وذكرت الصلاتان لأن الصلاة لها أثرها في تهوين الموقف، لأنهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله: موقف في الدنيا وهو هذه الصلاة، وموقف في الآخرة، موقف العظيم الذي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن كان من أهل الصلاة يحسن الوقوف بين يدي الله جل وعلا في الأوقات الخمسة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، سيكون وقوفه في ذلك اليوم سهلا هينا، يهونه الله سبحانه وتعالى عليه وييسره تبارك وتعالى له. يقف الناس في ذلك الموقف يوما طويلا، ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله، يطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في أن يبدأ بالحساب والجزاء. فيأتون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله جل وعلا، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، ويعتذر نوح عليه السلام ويحيلهم إلى إبراهيم، ويعتذر عليه السلام ويحيلهم إلى موسى، ويعتذر عليه السلام ويحيلهم إلى عيسى، ويعتذر عليه السلام ويحيلهم إلى محمد. وكل واحد من هؤلاء يعتذر ويبدي عذره كما جاء في الحديث. وإذا أحالهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، قال: أنا لها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أسجد سجدة تحت العرش، يعلمني الله جل وعلا فيها من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن، ما لا أحسنه الآن. ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه صلى الله عليه وسلم الأولون والآخرون في قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيشفع عليه الصلاة والسلام للناس للعالمين عند الله عز وجل أن يأتي للفصل بين العباد. قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. جهنم أعادنا الله عز وجل منها في ذلك اليوم يجاء بها. وجاء في الحديث الذي في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يؤتى بها تسحب وتأتي وفيها تغيض وزفير على الكفار ويسمعون ذلك. فهذا أيضا من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم الحشر ووقوف الناس ذلك الموقف العظيم إلى أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ بعد ذلك العرض والحساب، عرض الأعمال والحساب والمجازات على الأعمال. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهناك عرض للأعمال وصحف، صحف الأعمال، وآخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعرفه. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عد. فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والحديث: من نوقش الحساب عذب. فأشكل عليها الحديث مع الآية: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك العرض، الحساب الذي يكون للمسلم ليس مناقشة وإنما عرض تعرض أعماله عليه. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا الحديث في صحيح البخاري. والعرض المشار إليه في هذا الحديث جاء تفصيل له في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، يقول له: هل تعرف؟ فيقول: أي رب أعرف، يعني ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، يقرره بذنوبه. قال: فيقول الله جل وعلا: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته، أي بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. فأيضا بعد ذلك نشر الدواوين، دواوين الأعمال، وهذه الدواوين كتب فيها كل ما عمله المرء من خير أو شر، في دواوين أحصت كل ما عمل. وفيها يقول الله جل وعلا: وإذا الصحف، أي صحف الأعمال، نشرت. فتنشر هذه الدواوين وفيها أعمال العباد، وهذه الدواوين لما تنشر توزن يوم القيامة. ولهذا أيضا، أو مما يتعلق بهذا الأصل الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بوزن الأعمال، الإيمان بوزن الأعمال. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فميزان ينصب يوم القيامة، يوضع له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، هذه كلها سيئات، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له: أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول الرجل: لا يا رب. فيقال: ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول: لا. فيقال: إنك لا تظلم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا في فضل التوحيد، هذا في فضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد إذا صدق المرء فيها مع الله. ولعل هذا الرجل صاحب البطاقة كانت هذه الكلمة خاتمة عمله، كانت هذه الكلمة خاتمة عمله، مات عليها صادقا ومخلصا وعظم توحيده ومات على ذلك، فكان له هذا الأثر العظيم. وإلا دلت النصوص على أن عددا من الذين يقولون لا إله إلا الله توبقهم ذنوبهم لكثرتها فيدخلون النار ليطهروا من ذنوبهم، كما جاء في الحديث: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. من قال لا إله إلا الله، فإذا هناك ممن يقولون لا إله إلا الله وعندهم إيمان يدخلون النار بسبب ذنوب أوبقتهم وأهلكتهم، فدخلوا بسببها النار ليطهروا من تلك الذنوب ويمحصوا من تلك الذنوب. هناك أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض المورود في عرصات يوم القيامة، وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصف لهذا الحوض كما في صحيحي البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرته شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أناس يذادون عن الحوض، أي يمنعون من الشرب، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذا فيه خطورة الحدث في الدين ومضرة الحدث في الدين والبدع والأهواء والضلالات على العبد. ولهذا العلماء يقولون إن من نهل في الدنيا من السنة وارتوى منها كان من أهل النهل من الحوض، وأما من كان نهل من البدع فإن البدع موجبة للرد عن الحوض والنهل منه. ولهذا ينبغي أن يوطن المرء نفسه على السنة والاستمساك بها والمحافظة عليها والعناية بها. ومما جاء أيضا في الحوض حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا إنه في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالجنة والنار، وهناك صراط ينصب على متن جهنم، والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا الورود الذي ذكر في الآية وإن منكم إلا واردها هو في حق المؤمن المرور على الصراط، المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد، فيها شويكة يقال لها السعدان. قال: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في النار. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا الصراط جسر ينصب على متن جهنم، وليس هناك طريق للجنة إلا ماذا؟ إلا من فوق هذا الصراط. ثم يتفاوت أهل الإيمان في المرور على هذا الصراط بحسب التفاوت في الأعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس ويلقى في نار جهنم، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها وعافانا ونجانا. بعد الصراط إما زحزحة إلى الجنة، وهذا بالعبور، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإما والعياذ بالله سقوط في النار. ومن يسقطون في النار من أهل الإيمان دخولهم فيها ليس دخول تخليد وتأبيد كما هو دخول الكافر، لأن دخول الكافر يختلف. الكافر يؤتى به يمشي على وجهه ويحشر على وجهه ويمشي على وجهه إلى أن يكب في نار جهنم على وجهه، إلى أن يكب على وجهه في نار جهنم. وأما مسألة العبور هذه لأهل الإيمان على الصراط، ويتفاوتون في العبور، منهم من يسقط بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب أوبقته وأهلكته فيسقط ويدخل النار، لكن لا يكون دخوله فيها دخول تخليد وتعبيد، وإنما دخول تطهير وتمحيص. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، لا يخرج هؤلاء العصاة من النار دفعة واحدة، وإنما يخرجون دفعات. لماذا؟ لأن الأمور التي أوجبت دخولهم النار متفاوتة متفاوتة، ولهذا يتفاوتون في خروجهم من النار. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعد ذلك إما النعيم المقيم في الجنة أو العذاب، العذاب وهو في حق الكافر عذاب أبدي دائم، لأن كما قدمنا إذا أخرج العصاة من النار ولم يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، يؤتى بكبش ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة ثم ينادى أهل النار ويقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم، هذا الموت كلهم يعرفه لأنهم كلهم قد ذاقه، كلهم قد ذاقه فيعرفونه، فكلهم يقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار، يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني أكثر الناس في الدنيا نعيما ومن أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة، صبغة يسيرة، ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هذا أنعم أهل الدنيا، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب، غمسة واحدة في النار ينسى بها ماذا؟ كل النعيم الذي كان فيه في الدنيا، وهو أنعم أهل الدنيا، أكثر أهل الدنيا نعيما. قال ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، صبغة واحدة لحظة يسيرة، فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر عليك شدة قط؟ فيقول لا، غمسة يسيرة في نعيم الجنة ينسى بها ماذا؟ كل البؤس والشدائد التي كانت مرت عليه في الدنيا، فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وهذا رواه مسلم في كتابه الصحيح. فهذا شيء مما يتعلق بهذا الأصل العظيم، والتفاصيل المتعلقة به واسعة، وبعض أهل العلم كتبوا فيه مجلدات، والحاصل أن المسلم ينبغي أن تعظم عنايته بهذا الأصل واستذكاره له وعنايته بمعرفة التفاصيل المتعلقة به، لأن هذا الإيمان كلما قوي قوي أثره، مثل ما قال الله عز وجل والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، قال والذين يؤمنون بالآخرة، وقال في الآية أخرى إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالإيمان بالآخر كل ما قوي في العبد، كل ما تمكن في القلب ظهرت آثاره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين، الإيمان الجازم والإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هذا الذي لا يقبل عمل إلا به، أن يكون عند الإنسان جزم ويقين أن هناك يوم آخر وأن هناك بعث وحساب وجزاء، فإذا كان عنده شك في ذلك فالشك كفر ومحبط للعمل. فالإيمان الجازم هو الذي لا ينفع عمل إلا به. والإيمان الراسخ هذه الدرجة الثانية هو الإيمان المتمكن في القلب الحاضر مع العبد في أحواله وأموره، تجده مثلا إذا أرادت نفسه أن تتهاون في طاعة أو فريضة استذكر مباشرة ماذا؟ اليوم الآخر والجزاء والحساب. إذا حدثته نفسه بمعصية استذكر مباشرة الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فهذا يقال له الإيمان الراسخ. وكلما عظمت عناية العبد معرفة التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم رسخ الإيمان في قلبه. والقرطبي رحمه الله له كتاب هو من أوسع ما كتب في هذا الباب، باب الإيمان باليوم الآخر، سماه التذكرة في علوم الآخرة. فهذا الكتاب هو من أوسع ما يعني، وفيه تفاصيل واسعة، وأيضا له مختصر نافع جدا أيضا لو وقف طالب العلم على مختصر هذا الكتاب وأفاد منه فينفعه الله سبحانه وتعالى به. وكل مسلم بحاجة إلى أن يقرأ عن اليوم الآخر، وأن يتأمل أيضا في الآيات والنصوص والأحاديث النبوية المتعلقة بذلك اليوم. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن الإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، ذلك أن دين الله عز وجل الذي رضيه لعباده جل في علاه يقوم على أصول يبنى عليها دين الله جل وعلا. هذه الأصول تسمى أصول الإيمان، تسمى أركان الدين، وكلها أصول عظيمة متينة لا قيام لدين الله جل وعلا إلا عليها. وقد جمعت هذه الأصول في بعض الآيات، مثل قوله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه جمعت هذه الأصول، وكذلك أوائل سورة البقرة: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذه يدخل فيها أصول الإيمان: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وفي الحديث المشهور حديث جبريل وهو في الصحيح، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. الحاصل أن دين الله تبارك وتعالى يقوم على أصول عظيمة وأسس متينة لا قيام للدين إلا عليها، تسمى أصول الإيمان. من هذه الأصول الإيمان باليوم الآخر، وهو موضوع حديثنا في هذه الليلة: الإيمان باليوم الآخر، يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال، وهما يومان: يوم الدنيا واليوم الآخر. يوم الدنيا الذي هو يوم العمل، واليوم الآخر هو يوم الجزاء على العمل، كما قال علي رضي الله عنه: ارتحلت الآخرة مقبلة وارتحلت الدنيا مدبرة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فالدنيا هي دار العمل، والآخرة هي دار الجزاء على العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا الإيمان بهذا الأصل العظيم وحضور هذا الأصل في القلب وانطواء القلب على اعتقاده والإيمان به له أثره العظيم في زكاء العبد واستقامته وصلاح أمره. وكان من آخر ما نزل على رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، بل آخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعنى به المسلم هذا الإيمان العظيم بأصول الإيمان، ومنها إيمانه باليوم الآخر. الحج الذي قضى هذه الأيام حجاج بيت الله عز وجل طاعتهم وتقربوا إلى الله عز وجل بهذه الطاعة، الحج نفسه فيه أشياء تذكر باليوم الآخر. وقد ختم الله عز وجل آيات الحج في سورة البقرة بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذا أمر ينبغي أن يرجع به الحاج معه إلى بلده، ما هو؟ واعلموا أنكم إليه تحشرون، العلم بالحشر، العلم بالحشر والجزاء والحساب، هذا علم عظيم جدا. فختمت آيات الحج بقوله: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، يعني ارجع أيها الحاج إلى بلدك وأنت عندك علم عناية بهذا العلم، علم الحشر وعلم البعث وعلم الحساب وعلم الجزاء والجنة والنار. هذا علم مهم، هذا من العلوم المهمة التي ينبغي أن تعظم عناية كل مسلم بها. ودعي كل حاج أن يرجع إلى بلده معتنيا بهذا الأمر العظيم: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. اليوم الآخر هذا يوم عظيم، فيه أهوال وفيه شدائد وفيه فوز وفيه خسران. ولهذا كثرت في النصوص أسماؤه لكثرة أوصافه، فهو اليوم الآخر ويوم الجزاء ويوم الحساب والحاقة والقارعة والصاخة والطامة ويوم التناد ويوم البعث ويوم النشور، وهكذا تجد له أسماء كثيرة جدا في نصوص القرآن والسنة، وكثرة أسمائه لكثرة أوصافه، لأن كل اسم من أسماء اليوم الآخر يدل على صفات تتعلق بذلك اليوم العظيم. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، كل ما يكون بعد الموت، لأن الموت الذي هو خروج الروح من الجسد يعتبر فيصل بين الدنيا والآخرة، فالذي خرجت روحه يعتبر بذلك خرج من الدنيا، وفي الوقت نفسه ماذا؟ دخل في الآخرة. مجرد خروج الروح يصبح الإنسان بخروج روحه قد خرج من الدنيا، انتهت الدنيا ودخل في الآخرة. ولهذا العلماء يقولون: من مات قامت قيامته، يعني بدأت آخرته وانتهى الدنيا، انتهى العمل، انتهت فرصة العمل. الدنيا هي دار العمل، فرصة العمل مهيئة للعبد إلى أن تخرج الروح، إذا خرجت الروح انتهى العمل وبدأ أمر الجزاء والحساب. ولهذا جاء في السنن من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، إن القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا فيه كان ما بعده أيسر، ومن لم ينجو فيه كان ما بعده أشق. ولهذا القبر فيها جزاء وفيه حساب وفيه نعيم وفيه عذاب، إما أن يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، لأن عرفنا أن اليوم الآخر يبدأ بالموت، فكل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر، فيشمل فتنة القبر ونعيم القبر وعذاب القبر، ويشمل ما بعد ذلك البعث والنشور والحشر إلى غير ذلك من التفاصيل التي وردت في ذلك في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أول ما يكون في ذلك ما يتعلق بالقبر، أول ما يكون في ذلك من أمور الإيمان باليوم الآخر ما يتعلق بالقبر، وعموما ما يتعلق بالقبر الفتنة التي تكون في القبور، هذا واحد. اثنين، النعيم أو العذاب، النعيم أو العذاب، نعيم القبر أو عذابه. أما الفتنة، فتنة القبر، فإنه قد ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام التعوذ بالله من فتنة القبر ومن عذاب القبر، هما أمران، من فتنة القبر وعذاب القبر. أما فتنة القبر فهي مجيء الفتانان، ملكان، وجاء في بعض النصوص تسميتهما بالمنكر والنكير، اتيانهما إلى من أدخل في قبره ويجلسانه. انظر هذا العالم، عالم القبور شيء آخر، والله لا يعجزه شيء سبحانه. حتى الآن لما ترى الميت الذي وضع في قبره ليس هناك مكان جلوس، لكن قال يجلسانه، وهذه أمور غيب نؤمن بها ونوقن ونصدق، يجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثلاثة أسئلة، والأسئلة محددة من الآن، معروفة الأسئلة التي تكون في القبر هي محددة، ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وفي ذلك الموطن إما ثبات أو ضلال. قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه في هذه الآية قال: التثبيت في الحياة الدنيا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، قال: التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه الملكان، إذا أتاه الملكان في القبر فقال له: من ربك؟ فقال: ربي الله. فقال له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. فقال له: من نبيك؟ فقال: نبي محمد صلى الله عليه وسلم. فذلك التثبيت في الحياة الدنيا. فإذا القبر فيه فتنة، وفيها سؤال الملكان، سؤال المقبور: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ قد جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم فتنة نحو أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني فتنة عظيمة تقع في للناس في قبورهم. وقد جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني المقعدين فيراهما جميعا. قال: وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح منها صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. متفق عليه. فإذا هذا فيما يتعلق بفتنة القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم. وإذا عرف المسلم أن هناك فتنة في القبر، وعرف أيضا نوع الفتنة وأنها اختبار، وأن هذا الاختبار في أمور ثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك، فإنه يجب عليه نصحا لنفسه وطلبا لنجاتها وفوزها وسلامتها أن يعنى بهذه السؤالات الثلاثة، يعنى بأجوبتها وضبطها وإقامة نفسه عليها: من ربك، ما دينك، من نبيك. وقد أكرم الله سبحانه وتعالى الإمام المجدد المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكتب في هذه الأصول الثلاثة رسالة عظيمة جدا ويحتاج إليها كل مسلم، وهي رسالة الأصول الثلاثة، سماها بهذا الاسم الأصول الثلاثة، خصصها لهذه الأصول الثلاثة، يعرف المسلمين بها: من ربك، في ضوء الأدلة يبين ماذا يتعلق بهذا الأصل من ربك، من نبيك يبين بالأدلة ماذا يتعلق بهذا الأصل العظيم، ما دينك أيضا يبين بالأدلة ماذا يتعلق بهذا الأصل العظيم. ولهذا أنا أنصح جميع الإخوة الكرام حجاج بيت الله الحرام أن يحملوا معهم هذه الرسالة، فإن فيها الخير لهم ولأهليهم ولأولادهم وقراباتهم، ويتعاونوا على العناية بمعرفة هذه الأصول، لأن كل واحد منا سيموت، وكل واحد منا سيدرج في قبره، وكل واحد منا سيسأل عن هذه الأصول الثلاثة، فمن المهم جدا أن تكون هناك دراسة لها. وهذه الرسالة من أحسن ما يعين العبد على معرفة هذه الأصول ودراستها وتعلمها. والشيخ رحمه الله كتبها بأكثر من أسلوب، من ضمن الأساليب التي كتب فيها هذه الأصول كتابة مختصرة للعوام والمبتدئين، لخص فيها تلخيصا مختصرا لهذه الأصول، وكتبها موسعة لطلاب العلم بالأدلة والتفاصيل، أنواع من التفاصيل المهمة التي يحتاج إليها تتعلق بهذه الأصول الثلاثة العظيمة. بعد ذلك يأتي ما يتعلق بعذاب القبر ونعيم القبر، لأن أهل القبور هم أحد اثنين: إما منعم أو معذب، إما منعم في قبره أو معذب في قبره، مثل ما قال الله عز وجل عن قوم فرعون، قال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا غدوا وعشيا، هذا عذاب القبر. وقوله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، هذا القبر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، هذا عذاب القبر. فدل على عذاب القبر القرآن، ودلت عليه السنة في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءنا التعوذ بالله من عذاب القبر، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن عذاب القبر حق، فالقبر فيه عذاب وفيه نعيم، إما أن يكون لصاحبه روضة من رياض الجنة أو يكون لصاحبه حفرة من حفر النار. وقد جاء في حديث البراء رضي الله عنه، وهو حديث طويل في ذكر قبض روح المؤمن وأيضا قبض روح الكافر، وجاء فيه تفاصيل يعني تتعلق بذلك، ومنها ما يتعلق بهذا النعيم أو العذاب الذي في القبر. فذكر في الحديث حديث البراء بعد السؤال الميت ذكر فيه فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي، أن قد صدق عبدي، بعد أن يجيب الإجابات الصحيحة المسددة على السؤالات الثلاثة المتعلقة بالقبر، قال أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، هذا في القبر، أفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، قال ويفتح له فيها مد بصره، قال وإن الكافر، وذكر موته وقبض روحه، ثم قال فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، قال فيأتيه من حرها وسمومها، قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، رواه أحمد. هذا كله من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بفتنة القبر والإيمان بعذاب القبر وكذلك الإيمان بنعيم القبر. بعد ذلك النفخ في الصور، النفخ في الصور، وهذا دل عليه القرآن ودلت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، وقال جل وعلا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. في هاتين الآيتين ذكرت نفخات للصور، والصور هو قرن ينفخ فيه، قد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كيف أنعم وقد التقم ملك الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر، يعني أن يؤمر بالنفخ في الصور. والنفخات في الصور ثلاثة على خلاف بين أهل العلم، بعضهم يقول هما نفختان وبعضهم يقول ثلاث نفخات. النفخة الأولى جاءت في قوله سبحانه وتعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع، وتسمى هذه نفخة الفزع. والنفختان الأخريان نفخة الصعق ونفخة القيام، وهاتان جمعتا في قوله ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهما ثلاث نفخات في الصور، وكل بهذا النفخ ملك من الملائكة كما مر معنا في الحديث أمر بالنفخ فيه. بعد هذا النفخ وخاصة النفخة الثالثة يكون البعث، يكون البعث من القبور، فإذا هم قيام ينظرون، هذا البعث يكون بعد النفخة الثالثة وهي آخر النفخات، يكون بعدها البعث والقيام من القبور، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، قال جل وعلا وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت معنى بعثرت حركت فيخرج من فيها من الأموات، يخرجون من قبورهم أجمعين قياما لرب العالمين. فهذا البعث الإيمان به هو من الإيمان باليوم الآخر. قد قال الله عز وجل عن الكفار: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث الذي هو القيام لرب العالمين، قيام الناس أجمعين من قبورهم لرب العالمين للجزاء والحساب، هذا أيضا من الأمور التي هي من الإيمان باليوم الآخر. بعد ذلك يأتي الحشر، حشر الناس وجمعهم الأولين والآخرين على صعيد واحد، فيقفون موقفا عظيما ويوما طويلا مقداره 50,000 سنة كما جاء في ذلك النصوص. يقفون كما قال عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس عراة حفاة، قالت عائشة رضي الله عنها: الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال عليه الصلاة والسلام: الأمر أعظم من ذلك. وجاء في حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس عراة حفاة بهما. قالوا: وما بهما يا رسول الله؟ قال: أي ليس معهم من الدنيا شيء. قال: فيناديهم الله بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول: أنا الملك، أنا الديان. ثم يقول سبحانه وتعالى: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى أقتصها منه. قالوا: يا رسول الله، وكيف ذاك وهم إنما جاءوا بهما؟ كيف ذاك، يعني كيف يكون هذا القصاص؟ قال عليه الصلاة والسلام: بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. ويختلف حشر المؤمن عن الكافر. في أواخر سورة مريم يقول الله عز وجل: نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فحشر المؤمن يختلف عن حشر الكافر، وأيضا يوم المؤمن في الوقوف وتهوينه على المؤمن يختلف عن يوم الكافر. ولهذا جاء في حديث في المستدرك أن الوقوف بالنسبة للمؤمن في يوم الحشر يهون عليه حتى يكون كما بين الظهر والعصر، حتى يكون كما بين صلاتي الظهر والعصر. وذكرت الصلاتان لأن الصلاة لها أثرها في تهوين الموقف، لأنهما موقفان يقفهما العبد بين يدي الله، موقف في الدنيا وهو هذه الصلاة، وموقف في الآخرة موقف العظيم الذي بين يدي الله سبحانه وتعالى. ومن كان من أهل الصلاة يحسن الوقوف بين يدي الله جل وعلا في الأوقات الخمسة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، سيكون وقوفه في ذلك اليوم سهلا هينا، يهونه الله سبحانه وتعالى عليه وييسره تبارك وتعالى له. يقف الناس في ذلك الموقف يوما طويلا ويفزعون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة عند الله، يطلبون منهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في أن يبدأ بالحساب والجزاء. فيأتون إلى آدم عليه السلام يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله جل وعلا فيعتذر، ويحيلهم إلى نوح ويعتذر نوح عليه السلام، ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر عليه السلام، ويحيلهم إلى موسى ويعتذر عليه السلام، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر عليه السلام، ويحيلهم إلى محمد. وكل واحد من هؤلاء يعتذر ويبدي عذره كما جاء في الحديث. وإذا أحالهم عيسى عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، قال: أنا لها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أسجد سجدة تحت العرش يعلمني الله جل وعلا فيها من محامده وحسن الثناء عليه ما لا أحسنه الآن، ما لا أحسنه الآن. ثم يقال ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه صلى الله عليه وسلم الأولون والآخرون في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيشفع عليه الصلاة والسلام للناس للعالمين عند الله عز وجل أن يأتي للفصل بين العباد. قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. جهنم أعادنا الله عز وجل منها في ذلك اليوم يجاء بها، يجاء بها. وجاء في الحديث الذي في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، يؤتى بها تسحب وتأتي وفيها تغيض وزفير على الكفار ويسمعون ذلك. فهذا أيضا من التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم الحشر ووقوف الناس ذلك الموقف العظيم إلى أن يفصل الله سبحانه وتعالى بين العباد. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ بعد ذلك العرض والحساب، عرض الأعمال والحساب والمجازات على الأعمال. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال عز وجل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. فهناك عرض للأعمال وصحف، صحف الأعمال، وآخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. قال عز وجل فما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت رضي الله عنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا وراجعت النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى تعرفه. وجاء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عد. فقالت عائشة رضي الله عنها أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. والحديث من نوقش الحساب عذب، فأشكل عليها الحديث مع الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما ذلك العرض، الحساب الذي يكون للمسلم ليس مناقشة وإنما عرض تعرض أعماله عليه. قال إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك. وهذا الحديث في صحيح البخاري. والعرض المشار إليه في هذا الحديث جاء تفصيل له في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، يقول له هل تعرف فيقول أي رب أعرف يعني ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، يقرره بذنوبه. قال فيقول الله جل وعلا فإني قد سترتها عليك في الدنيا، فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته أي بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على الله. فأيضا بعد ذلك نشر الدواوين، دواوين الأعمال، وهذه الدواوين كتب فيها كل ما عمله المرء من خير أو شر، في دواوين أحصت كل ما عمل. وفيها يقول الله جل وعلا وإذا الصحف أي صحف الأعمال نشرت، فتنشر هذه الدواوين وفيها أعمال العباد. وهذه الدواوين لما تنشر توزن يوم القيامة. ولهذا أيضا أو مما يتعلق بهذا الأصل الإيمان باليوم الآخر الإيمان بوزن الأعمال، الإيمان بوزن الأعمال. قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال جل وعلا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. فميزان ينصب يوم القيامة، يوضع له كفتان، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، هذه كلها سيئات، وينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، فيقال له أتنكر من ذلك شيء؟ فيقول الرجل لا يا رب. فيقال ألك حسنة؟ فيهاب الرجل ويقول لا. فيقال إنك لا تظلم، فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فيقول الرجل وما هذه البطاقة مع هذه السجلات، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا في فضل التوحيد، هذا في فضل التوحيد وفضل كلمة التوحيد إذا صدق المرء فيها مع الله. ولعل هذا الرجل صاحب البطاقة كانت هذه الكلمة خاتمة عمله، كانت هذه الكلمة خاتمة عمله، مات عليها صادقا ومخلصا وعظم توحيده ومات على ذلك، فكان له هذا الأثر العظيم. وإلا دلت النصوص على أن عددا من الذين يقولون لا إله إلا الله توبقهم ذنوبهم لكثرتها فيدخلون النار ليطهروا من ذنوبهم، كما جاء في الحديث أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، من قال لا إله إلا الله. فإذا هناك ممن يقولون لا إله إلا الله وعندهم إيمان يدخلون النار بسبب ذنوب أوبقتهم وأهلكتهم، فدخلوا بسببها النار ليطهروا من تلك الذنوب ويمحصوا من تلك الذنوب. هناك أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض المورود في عرصات يوم القيامة. وجاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وصف لهذا الحوض كما في صحيحي البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرته شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر أناس يذادون عن الحوض أي يمنعون من الشرب، فيقول عليه الصلاة والسلام أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا فيه خطورة الحدث في الدين ومضرة الحدث في الدين والبدع والأهواء والضلالات على العبد. ولهذا العلماء يقولون إن من نهل في الدنيا من السنة وارتوى منها كان من أهل النهل من الحوض، وأما من كان نهل من البدع فإن البدع موجبة للرد عن الحوض والنهل منه. ولهذا ينبغي أن يوطن المرء نفسه على السنة والاستمساك بها والمحافظة عليها والعناية بها. ومما جاء أيضا في الحوض حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا إنه في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة، من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، لم يظمأ آخر ما عليه، يشخب فيه ميزابان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، رواه مسلم. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالجنة والنار، وهناك صراط ينصب على متن جهنم، والله جل وعلا يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وهذا الورود الذي ذكر في الآية وإن منكم إلا واردها هو في حق المؤمن المرور على الصراط، المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. قال: فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوش في النار. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. هذا الصراط جسر ينصب على متن جهنم، وليس هناك طريق للجنة إلا ماذا؟ إلا من فوق هذا الصراط. ثم يتفاوت أهل الإيمان في المرور على هذا الصراط بحسب التفاوت في الأعمال، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كأجاويد الخيل وكركاب الإبل، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يكردس ويلقى في نار جهنم، أعاذنا الله سبحانه وتعالى منها وعافانا ونجانا. بعد الصراط إما زحزحة إلى الجنة، وهذا بالعبور، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وإما والعياذ بالله سقوط في النار. ومن يسقطون في النار من أهل الإيمان دخولهم فيها ليس دخول تخليد وتأبيد كما هو دخول الكافر، لأن دخول الكافر يختلف. الكافر يؤتى به يمشي على وجهه ويحشر على وجهه ويمشي على وجهه إلى أن يكب في نار جهنم على وجهه، إلى أن يكب على وجهه في نار جهنم. وأما مسألة العبور هذه لأهل الإيمان على الصراط، ويتفاوتون في العبور، منهم من يسقط بسبب ماذا؟ بسبب ذنوب أوبقته وأهلكته فيسقط ويدخل النار، لكن لا يكون دخوله فيها دخولا تخليد وتعبيد، وإنما دخول تطهير وتمحيص. ولهذا جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد أنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي دفعات دفعات، لا يخرج هؤلاء العصاة من النار دفعة واحدة، وإنما يخرجون دفعات. لماذا؟ لأن الأمور التي أوجبت دخولهم النار متفاوتة متفاوتة، ولهذا يتفاوتون في خروجهم من النار. والله جل وعلا يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بعد ذلك إما النعيم المقيم في الجنة أو العذاب، العذاب وهو في حق الكافر عذاب أبدي دائم، لأن كما قدمنا إذا أخرج العصاة من النار ولم يبقى في النار إلا أهلها الذين هم أهلها، يؤتى بكبش ويجعل بين الجنة والنار، وينادى أهل الجنة ثم ينادى أهل النار ويقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت كلهم يعرفه، لأنهم كلهم قد ذاقه، كلهم قد ذاقه فيعرفونه، فكلهم يقولون: نعم هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، يذبح بين الجنة والنار، ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. جاء في الحديث حديث أنس رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، يعني أكثر الناس في الدنيا نعيما ومن أهل النار، يؤتى به يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة صبغة يسيرة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هذا أنعم أهل الدنيا. هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. غمسة واحدة في النار ينسى بها ماذا؟ كل النعيم الذي كان فيه في الدنيا، وهو أنعم أهل الدنيا، أكثر أهل الدنيا نعيما. قال: ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، صبغة واحدة لحظة يسيرة. فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر عليك شدة قط؟ فيقول: لا. غمسة يسيرة في نعيم الجنة ينسى بها ماذا؟ كل البؤس والشدائد التي كانت مرت عليه في الدنيا. فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. وهذا رواه مسلم في كتابه الصحيح. فهذا شيء مما يتعلق بهذا الأصل العظيم، والتفاصيل المتعلقة به واسعة، وبعض أهل العلم كتبوا فيه مجلدات. والحاصل أن المسلم ينبغي أن تعظم عنايته بهذا الأصل واستذكاره له، وعنايته بمعرفة التفاصيل المتعلقة به، لأن هذا الإيمان كلما قوي قوي أثره، مثل ما قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. قال: والذين يؤمنون بالآخرة. وقال في الآية أخرى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فالإيمان بالآخر كل ما قوي في العبد، كل ما تمكن في القلب، ظهرت آثاره. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن الإيمان باليوم الآخر على درجتين، الإيمان الجازم والإيمان الراسخ. الإيمان الجازم هذا الذي لا يقبل عمل إلا به، أن يكون عند الإنسان جزم ويقين أن هناك يوم آخر وأن هناك بعث وحساب وجزاء، فإذا كان عنده شك في ذلك فالشك كفر ومحبط للعمل. فالإيمان الجازم هو الذي لا ينفع عمل إلا به. والإيمان الراسخ، هذه الدرجة الثانية، هو الإيمان المتمكن في القلب الحاضر مع العبد، في أحواله وأموره. تجده مثلا إذا أرادت نفسه أن تتهاون في طاعة أو فريضة استذكر مباشرة ماذا؟ اليوم الآخر والجزاء والحساب. إذا حدثته نفسه بمعصية استذكر مباشرة الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا يقال له الإيمان الراسخ. وكلما عظمت عناية العبد بمعرفة التفاصيل المتعلقة بذلك اليوم رسخ الإيمان في قلبه. والقرطبي رحمه الله له كتاب هو من أوسع ما كتب في هذا الباب، باب الإيمان باليوم الآخر، سماه التذكرة في علوم الآخرة. فهذا الكتاب هو من أوسع ما يعني، وفيه تفاصيل واسعة، وأيضا له مختصر نافع جدا أيضا لو وقف طالب العلم على مختصر هذا الكتاب وأفاد منه فينفعه الله سبحانه وتعالى به. وكل مسلم بحاجة إلى أن يقرأ عن اليوم الآخر وأن يتأمل أيضا في الآيات والنصوص والأحاديث النبوية المتعلقة بذلك اليوم. وأسأل الله عز وجل لنا أجمعين أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.